بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. واليوم لنا لقاء مع عظيم، وأي عظيم، وبطل من أبطال الإسلام، وحكيم من حكمائه، وسيد كبير من ساداته، وأبطال الإسلام كلهم سادة قادة، عظماء حلماء. لكن أين المنقب عن صفاتهم وخلالهم وشمائلهم؟ أين المطلع على فضائلهم؟ وأين الباحث عن تلك الصفات الرائعة الجليلة فيبثها للناس ويقود بها الأجيال؟ وإعلامنا مشغول للأسف في كل شيء إلا في الفضائل، فضائل الأمور وعظائمها وجلائلها، وإلا لكان قد سارع الإعلام الإسلامي إلى نشر فضائل العظماء لما لها من أثر واضح كبير على الجيل المسلم، ولما نرجوه للجيل المسلم إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام من رفعة وعز ينتهي بنا إلى الصلاة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى. وإمامنا وعظيمنا هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في القمة السامقة ومن الدوحة النبوية المباركة، وله فضائل كثيرة جدا يكفيه منها فخرا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نوه باسمه ورفع قدره وعظم أمره وذكره باسمه في طائفة من أحاديثه الشريفة المنيفة الكريمة. وفي هذا فضل، وأي فضل له رضي الله تعالى عنه. أبوه الإمام الكبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي بقيت فيه ذرية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ابنيه الحسن والحسين إلى يوم الناس هذا، وكفى بهذا فضلا وفخرا وشرفا. وهو أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة، فأبوه هو علي رضي الله عنه، وأمه البضعة النبوية المباركة فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وجده هو ذلك المخلوق الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي لم يخلق بعده ولا قبله مخلوق أكرم على الله منه، بل هو أكرم المخلوقات على الله تبارك وتعالى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وجدته السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فهاتوا لي رجلا مثل هذا وشرفه مثل هذا رضي الله عنه. وخاله القاسم، وخالته زينب ورقية وأم كلثوم، وعمه جعفر بن أبي طالب الذي قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد تزوجت جعفر وتزوجت عليا وتزوجت أبا بكر رضي الله عنه جميعا، قالت والله ما رأيت فتى في العرب أحسن من جعفر ولا كهلا خيرا من أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فقال لها علي رضي الله عنه ما تركت لنا شيئا، فقال وإن قلت غير ذلك لمقدتك، لأنك تقولين غير الحقيقة. قالت إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار رضي الله تعالى عنهم. وعمه جعفر وعمته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأكرم بهذه الدوحة النبوية المباركة، وأعظم بهذا النسب الكريم. وهو قد وردت فيه فضائل عدة، أولاها أنه سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسين رضي الله تعالى عنهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الأثر الصحيح، فكفى بهذا فخرا أن يكون سيدا وسيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسين رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، ونص عليه في أحاديث بهذا الحب المبارك الشريف، فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن ونحب أباه ونحب هذه الذرية النبوية المباركة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الحسن وأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية أخرى أنه جمع الحسن والحسين وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهما ريحانتاه من الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكان يشم الحسن والحسين ويقبلهما رضي الله تعالى عنهما، فكان يحبهما حبا جما. والحسن ارتحله وهو في الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم فأطال في سجوده حتى خشي أحد الصحابة عليه فرفع رأسه فإذا بالحسن يعلوه صلى الله عليه وسلم فوق ظهره، فقال له الصحابة بعد الصلاة إنا خفنا عليك يا رسول الله مما أطلت في سجودك، قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أعجله. الله أكبر، هذه تربية رائعة، هو في الصلاة وهو رئيس الجماعة وإمامهم ويصلي بهم، مع ذلك يطيل من أجل طفل صغير على ظهره صلى الله تعالى عليه وسلم. فأين الفقيه المتنطع من هذا الصنيع وهذا الفعل؟ وهو واحد من أهل الكساء، ورواية الكساء رواية صحيحة. نعم الشيعة نسأل الله لهم الهداية استغلوها استغلالا سيئا، لكنها رواية صحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة ببرمة فيها عصيدة فقال أين ابناي، فأمرها أن تذهب فتأتي بابنيه الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه، فجاءت تحمل الحسن والحسين وعلي في إثرهما، أو أنها تحمل الحسين والحسن يمشي معها وعلي في إثرهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في الغرفة، وكان في غرفة أم سلمة، حجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، جذب كساء أسود ولفهم جميعا في الكساء معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة تراقب فأخذتها العاطفة قالت رسول الله وأنا معه، قال ومكانك أنت على خير، أنت على خير. وفي رواية صحيحة أنها بعد ذلك جاءت بعد أن فرغ من دعائه لهم صلى الله عليه وسلم جاءت فدخلت في الكساء. المهم هذا الحديث حديث الكساء حديث جليل شريف عظيم يدل على مكانة الحسن رضي الله تعالى عنه ومكانة أخيه ومكانة أبيهما ومكانة فاطمة رضي الله تعالى عنه، ونحن نقر بهذه المكانة ونؤمن بهذا الحديث، وهو حديث صحيح حديث جليل عظيم. لكن أنا ذهب فيه ما ذهبت إليه الشيعة، فإن الشيعة ذهبت بهذا الحديث إلى أن هؤلاء أئمة معصومون وأن هؤلاء أئمة مطهرون من المعاصي قليلها وكثيرها معصومون، وهذا ليس بصحيح، فإن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد، اللهم إلا صاحب القبر الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فذاك الذي يؤخذ كل كلامه وفعاله بآبائنا هو وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، أما من سوى ذلك فكل يؤخذ من قوله ويرد مهما عظمت مكانته. وهذا من المزايا الجليلة لدين الإسلام، أنه ليس فيه لأحد عظمة ولا تقديس إلا بمقياس الشرع المطهر، ليس أحد من الناس حجة على الشرع، بل الشرع حجة على الناس جميعا. وهذا من المزايا الجليلة تضبط دين الإسلام وتجعله في منهاج واضح ظاهر صحيح. حديث كساء أقصى ما يدل عليه على أن هؤلاء أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وجبت لهم المحبة، وجبت لهم المودة، وهم مطهرون من الخنا والفحش والزنا، وهذا أمر لا شك فيه، لا شك فيه ولا ريب. أما ما سوى ذلك أن يحكم بأنهم معصومون، لا، فإن الحسن كما يعتقد الشيعة هو اعتقاد خاطئ خالفهم فيه جمهور المؤمنين وجمهور السلف الصالحين والخلف، ويكفي بهذا مراجعة لهم ويكفي بهذا هداية لهم أن جمهور السلف خالفوهم في هذا. وجمهور الخلف وجمهور المؤمنين لا يمكن أن يكونوا على ضلالة ولا على باطل. فراجعوا أنفسكم أيها الشيعة، راجعوا أنفسكم، فجمهور المسلمين لا يمكن أن يكون على ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فذهبوا في هذا الحديث إلى أن هؤلاء أئمة معصومون، عندهم أن الإمام المعصوم الأول هو علي رضي الله عنه وهو الوصي، والإمام الذي بعده هو الحسن، والثالث هو الحسين، ثم بعد ذلك في ذرية الحسين رضي الله تعالى عنهما. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا حديث لا يدل على ما تذهب إليه الشيعة، وأقصى ما يدل عليه على عصمتهم من الخناء وتطهرهم منه ومن الفحش رضي الله تعالى عنهم، وأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، الذين هم من ذريته خاصة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد بقي عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين خاصة، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. طيب، فهذه منقبة جليلة للسيد الجليل رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى به عناية خاصة، فقد جاء وعليه كساء أحمر رضي الله عنه وطفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فنزل من المنبر. يعني أنا أتمنى عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث أن نتخيل كيف كانت عاطفة الأبوة فيه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل أبناءه وأحفاده صلى الله عليه وسلم. فنزل على المنبر واحتمل ابنه وصعد به وقال صدق الله حيث يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت ابني هذا فلم أصبر حتى نزلت فاحتملته. فيعني العاطفة الذي يقولون عنها اليوم أنها مهمة لتربية الأولاد، فليأخذوها من السيد الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم. وربما كان يتخلل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي، فيدخل من جانب ويخرج من آخر رضي الله تعالى عنه. ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه أنه بشر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن ابني هذا سيد، وإن ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. متى ولد الحسن؟ الحسن ولد في شعبان، وقيل في نصف رمضان سنة 3 من الهجرة. ولد الحسن بعده بسنة رضي الله تعالى عنه. فالحسن ولد في السنة 3 من الهجرة، وتوفي رضي الله تعالى عنه في السنة 50، وقيل في 49، وقيل في 51، فيكون عمره على هذا 47 سنة وشيئا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر وما زال الحسن طفلا بأن الحسن سيد، ولعل الله، ولعل إذا جاءت في الآيات فتفيد القطع، وإذا جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في سياق الإخبار بالمغيبات أي بالمعجزات فتفيد القطع، لأن لعل هي تفيد الترجي والتمني، ما تفيد شيئا غير هذا، ولا تفيد قطعا ولا تفيد غلبة ظن حتى، إلا إن وردت في هذا السياق، سياق الإخبار بالمغيبات المعجزات، فتفيد قطعا حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في هذا الحديث فوائد جليلة جمة، أولاها جواز إطلاق السيد على المخلوق، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقب أو يطلق عليه السيد عندما جاءه وفد العرب فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، لما لاحظ عليهم من غلو فيه صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم فإن الله هو السيد، فإن الله هو السيد. بعض العلماء فهم من هذا كراهة أن يطلق لقب السيد على غير الله عز وجل، وليس هذا بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم منه لما رآه عليهم من غلو فيه، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكره الغلو، وكان بين أصحابه لا يعرف للغريب، فكان يأتي الأعرابي من بادية فيقول أيكم محمد، صلى الله عليه وسلم، لا يدري أين هو، ما أين هو من أصحابه، لا يمتاز عليهم بشارة ولا راية ولا سمة صلى الله عليه وسلم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن صلى الله عليه وسلم، إذن جواز إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى. إن ابني هذا سيد، وقال للأنصار عندما قدم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم ليحكم في يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذا يعني خطاب للأنصار، وسيد الأنصار لا شك رضي الله عنه سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس من بني عبد الأشهر. وهناك أحاديث كثيرة في جواز إطلاق السيد. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذه معجزة نبوية جليلة تحققت في العام 41 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو عام الجماعة واجتماع المسلمين على إمام واحد بعد فرقة طالت قرابة 6 سنين بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في سنة 35. فحدثت فتن ومشكلات، قتل علي رضي الله تعالى عنه على إثرها في العام 40 من رمضان. وفي ربيع الأول بعد أن استخلف الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 17 أشهر و14 يوما استخلف، بايعه الناس هذه المدة، تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في ربيع من عام 41 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحققت المعجزة النبوية، وانصلح حال الفئتين العظيمتين من المسلمين، فئة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، واجتمع الناس على إمام واحد. وهذا هو أعظم مناقبه على الإطلاق رضي الله عنه، بعد طبعا كونه سيد شباب أهل الجنة وكونه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إصلاحه بين المؤمنين وإرادته جمع الكلمة، وكان إمام ألفة كما وصف رضي الله عنه، إمام ألفة واجتماع، وكان يكره القتال، بل كان يحث أباه رضي الله عنه على عدم القتال، لكن كان لعلي وجهة نظر رضي الله عنه محترمة مقبولة، وأهل السنة والجماعة يرون أن عليا على الحق وأن الفئة الأخرى هي الفئة الباغية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، مع رأيهم أننا نكف عما شجر بين الصحابة جميعهم رضي الله عنهم، ونكف ألسنتنا عنهم، ونترضى عنهم جميعا، ونحبهم جميعا، ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم جميعا، ولا نقدح في واحد منهم. كما قال أحد السلف رضي الله عنه، نقول إن الذي حدث بين علي ومعاوية فتنة، ولا نقول عن واحد منهم مفتون رضي الله عنه. نعم، حاشاهم رضي الله عنه، فهم مبلغو الشريعة وحملتها، وهم الأمنة عليها رضي الله عنهم، وهم كلهم عدول ثقات أهل صدق، نضعهم على رؤوسنا ونحبهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. في العام 41 أراد معاوية رضي الله تعالى عنه من الحسن الصلح بعد وفاة علي رضي الله عنه، وقد توجهت كتائب القتال، وكان يكره القتال كما قلت لكم. فبعث إليه علي معاوية رضي الله عنه صحابيين جليلين، عبد الله بن عامر بن كرز وعبد الرحمن بن سمرة، فصالحاه على جملة شروط ورضيها رضي الله عنه، ورجع إلى المدينة واجتمعت الكلمة. الذي حدث بعد عام الجماعة أن الفتوحات ابتدأت من جديد، وكان قد توقفت 6 سنوات بل ربما تزيد بسبب الفتن الذي جرت في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه. وحسبكم بتوقف الفتوحات فتنة، وحسبكم بتوقف الفتوحات شؤما على المسلمين. فرجعت الفتوحات بعد ذلك، واكتمل عقد المسلمين وعقدهم بفتح كثير من البلدان بعد عام الجماعة. هذا أولا. والأمر الثاني المهم أيها الإخوة والأخوات، أن الخوارج تفرغ المسلمون لقتالهم، والخوارج كانوا شوكة في حلوق المسلمين وجنوبهم. لأنهم كانوا أهل جهل وضلال، وأهل تسرع في الدماء، وأهل شغب على علي رضي الله تعالى عنه ومن قبله على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحسبكم بهذا شؤما أن يخرجوا على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج تفرغ المسلمون لقتالهم بعد عام الجماعة، وهذا شيء عظيم أن يكون للمسلمين إمام واحد بعد فرقة طويلة، والفضل في هذا بعد الله تعالى يعود للحسن بن علي الذي ارتضى أن ينزل عن الخلافة طائعا مختارا لمعاوية رضي الله عنه، وبه رضي الله عنه ختمت الخلافة الراشدة أي بالحسن. ذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. والملك العضوض الذي يعض صاحبه عليه بنواجذه تمسكا به. ولا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين، وهو خير الملوك، وعهده كان عهد رخاء على المسلمين وعهد حلم وعدل بالمسلمين. واتفق المؤرخون من أهل السنة والجماعة، واتفق علماء أهل السنة والجماعة على أنه كان أفضل ملك في الإسلام رضي الله عنه. حسبكم بعمر بن عبد العزيز عندما سئل عن معاوية رضي الله عنه وجرى تفضيل على عمر بن عبد العزيز على معاوية، غضب عمر وقال: لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد خير من عمر وآل عمر. الله أكبر. هذا يعني هذا هو الفهم الصحيح. وعمر حسبكم بعمر رضي الله عنه. إذن الحسن بن علي وخامس خلفاء الراشدين، وبه اكتملت المدة 30 سنة باليوم. وفي هذا إعجاز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبر: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. فرجل يحمل هذه الروح ينزل عن الخلافة، وكما قال هو رضي الله عنه: كانت جماجم العرب بيدي، أقاتل بها من أردت وأكف بها عن من أردت، لكني نزلت لمعاوية، أو كما قال رضي الله عنه. رجل يحمل هذه الروح لجدير وحقيق بأن يقدر ويعظم رضي الله عنه. وأصحابه تعرفون الزمن زمن فتنة، وكان الوقت وقت غضب واشتداد الأمر بين الفريقين، فأصحابه غضبوا، وغضب الحسين رضي الله عنه، لكنه سكنه ورضاهم رضي الله تعالى عنه. وكانوا يمرون عليه فيقولون: يا عار المؤمنين، فيقول: العار ولا النار، العار ولا النار. وهذا من كمال فقهه وسؤدده وحلمه وفهمه رضي الله عنه. وله صاحب يقال له أبو عامر، فكان يقول له إذا مر عليه يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين، فيقول: لا تقل ذاك يا أبا عامر، فلست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. أين بويع رضي الله عنه بالخلافة؟ بويع في رمضان في الكوفة عندما قتل علي رضي الله عنه، وأقبل عليه أهل الكوفة وأحبوه أكثر من أبيه، أكثر من حبهم أباه، وذاك لما عليه من اللين والرفق والكرم والجود رضي الله تعالى عنه. لكنه مع ذلك عندما قلب الأمور رأى أن يتم الصلح، ورأى أن ينزل لمعاوية، وكان نزوله من موطن قوة وليس موطن ضعف، لكنه أراد أن يحقن دماء المسلمين، وحبذا ما صنع رضي الله عنه. وكان ذاك من أجل مناقبه وخصائصه ومزاياه التي أراد بها وجه الله تعالى والكف عن الدماء بين المؤمنين. وعاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت في التاريخ الذي لا ينكر أن معاوية رضي الله عنه كان يحب الحسن وآله، ويحب الحسين وآله، ويكرمهما إكراما زائدا، ويبعث إليهما بالصلات العظيمة من دمشق، يبعث إليهما بمئات الآلاف من الدراهم، ولما جاءه الحسن بعد ذلك بعد الصلح قال أجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا بعدك ولا أجيز بها أحدا بعدك. فأعطاه 400,000 درهم وهو مبلغ هائل في مقاييس ذلك الزمان، 400,000 درهم. وأرسى إليه بعد ذلك 300,000 درهم إلى المدينة، وكان يرسل إليه بمئات الآلاف من الدراهم رضي الله تعالى عنه. فالثابت في التاريخ والأخبار الكثيرة أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يجل الحسن والحسين ويعظم صلتهما ويحبهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهكذا ينبغي أن نفهم العلاقة بين أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا كمن يبث الفرقة فيما بينهم، ولا كمن يبث النزاع والشقاق فيما بينهم ويرى أنهم فرق وأحزاب، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. وكان الصحابة الكبار يعرفون الحسن قدره، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رآه يلعب مع الغلمان بعد أن خرج من صلاة العصر هو وعلي رضي الله تعالى عنهم، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه من بين الغلمان واحتمله على عاتقه وصار يرقصه بقوله بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، هكذا في البخاري ليس شبيه، والرواية لها تخريج، وبعض الروايات تقول ليس شبيها على الجادة، يعني على أنها خبر ليس على الجادة، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يتبسم رضي الله تعالى عنه وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو جحفة السوائي رضي الله عنه وروى أنس أيضا رويا أنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا في الشكل الظاهري وفي شعره. وبعض الناس يفرق ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشبه الناس ما بين الصدر إلى الوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، وأشبههم فيما دون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين، يعني هو أشبه الناس منظرا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يحبه رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجله ويعظمه ويحبه ويفرض له العطاء مثل عطاء أصحاب بدر، فألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما رضي الله تعالى عنه، وكأبوهما هو حاضر بدر، فألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما. والحسن والحسين من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سنا يعني، وكان لعمر رضي الله عنه نظر في العطاء ما بين الصحابة، فكان يؤثر أمهات المؤمنين ويؤثر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثر أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وبيعة العقبة ثم الناس بعد ذلك على منازلهم. وهذا نظر دقيق وفقه سديد من الفاروق رضي الله عنه، فكان يلحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما، فكان يعطي كل واحد منهما 5,000 درهم من بيت المال، وهو عطاء ضخم في ذلك الوقت، عطاء ضخم ولا يناله إلا كبار الصحابة. وكان عمر رضي الله عنه له رأي في الحسن والحسين وكان يعظمهما ويجلهما رضي الله تعالى عنهما أو عنهم جميعا. إذن هذه منزلة الحسن عند عمر وعند أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. فلماذا يعمد الشيعة، نسأل الله لهم الهداية، إلى بث الفرقة بين المسلمين وإلى ادعاء عداوة لم تكن وإلى زعم خلاف لم يكن بين هؤلاء الأطهار رضي الله عنهم؟ وهذا موقفهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يدعو الحسن والحسين ويدعو الحسين يعني ويقول يا بني ألا تأتينا ألا تغشانا في مجلسنا، وكان عمر لا يدخل مجلسه إلا أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الحسين ألا تغشانا ألا تأتينا، ويوما يقول له والله ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله ثم أنتم آل البيت. فإذا هذه منزلة آل البيت عند عمر وعند أبي بكر رضي الله عنه جميعا. إذا أين العقول التي تفهم وتعقل وتدرك أن المسلمين أمة واحدة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن المسلمين جميعا بينهم محبة وودة وإخاء. وهذا موقف معاوية رضي الله عنه من آل علي رضي الله عنه، وموقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الحسن والحسين وعلي مشهور معروف ومعلوم. فإن تذهب عقول الشيعة ارجعوا هداكم الله وتمسكوا بالسنة وتمسكوا بالعروة الوثقى ولا تخالفوا جمهور المسلمين فتشذوا عنهم في الموقف، نسأل الله السلامة والعافية. الحسن رضي الله عنه كان كثير التزوج، وتبعا لذلك كانت له ذرية كثيرة، وكان أكثر من أخيه تزوجا، بل كان أكثر الصحابة تزوجا رضي الله تعالى عنه، فقد تزوج نساء كثيرات، وهذا لا بأس به، فقد كان الناس يحبونه ويتقربون إليه رضي الله تعالى عنه بتزويجه بناتهم، فلا بأس بهذا. وله ذرية كثيرة رضي الله تعالى عنه، لذلك ذرية الحسن اليوم أكثر بكثير في العالم من ذرية الحسين رضي الله تعالى عنهما، وهذا تبعا لكثرة زواجه رضي الله عنه. وفي كتب التاريخ لمن أراد أن يرجع هناك سرد لزوجاته ولذريته رضي الله تعالى عنه سردا تفصيليا لا يسعه وقت الحلقة الموجز هذا. والحسن له خلال عظيمة، قلت لكم بداية إنه كان يحب سلامة الصدر ويكره القتال، وهذه والله إن وجدت في المسلم فاز فوزا عظيما، وشرحت لكم تفصيل ذلك آنفا. الخصة الثانية عبادته رضي الله عنه، فقد نقل عنه أنه حج 15 مرة كلها كان فيها ماشيا من المدينة إلى مكة، ونجائبه تقاد معه، إبله تقاد معه رضي الله عنه. والفقهاء اختلفوا في قضية حج الماشي هذه، بعضهم يقول ليس فيها مزية، وبعضهم يقول بل فيها مزية إظهار الانكسار والخضوع والتذلل والخشوع ويتعاب النفس بين يدي الله تعالى، وبعضهم يذهب إلى أنه لو كان فيها مزية لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه الحق أن جماعات من السلف رضي الله عنهم كانوا يحجون ماشين، يعني وعددهم كبير في الحقيقة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ما آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا، لم أحج ماشيا، هكذا كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما كبر في شبابه. في شباب الحج ماشي يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى شباب، ويحتاج إلى جهد وبذل. فقد حج 15 مرة ماشيا ونجائبه تقاد معه من المدينة إلى مكة رضي الله تعالى عنه، وهذا الرقم ماشيا هو رقم يخضع له، رقم كبير، رقم قوي. وأيضا كان بليغا كأبيه رضي الله عنه، كان خطيبا بليغا، لذلك علي رضي الله عنه مرة أراده على الخطبة أن يخطب فرفض، قال لا أخطب بحضورك، فخرج علي وكمن له وهو يسمعه، فلما فرغ من الخطبة قال علي ذرية بعضها من بعض. نعم، فعلي رضي الله عنه مشهور بالبلاغة والفصاحة، وله كلمات رائعة رائقة، وهو أفصح الصحابة رضي الله عنه، لكن بالغ في نقل أخبار عنه في خطبه لا تصح وكلام عنه لا يصح. الشريف الرضي في نهج البلاغة، وكثير منه مكذوب على علي رضي الله تعالى عنه، ليس بصحيح، وكثير منه محشون بالأخبار الكاذبة في طعن علي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من أن يصنع ذلك. لكن الشيعة كما قال الشافعي رضي الله عنه قال لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، هذه المصيبة. طيب، فهو بليغ كأبيه رضي الله عنه، له كلمات أثرت عنه موجودة في كتب التاريخ والتراجم، كلمات رائعة رائقة. قلت لكم أبوه كان بليغا وقد ورث البلاغة عن أبيه رضي الله تعالى عنه. ومن أجل خصاله أنه كان كريما، والسؤدد للرجل لا يتم إلا مع الكرم، والرجل إن كان بخيلا ليس له سؤدد، ليس له سؤدد وليس له رياسة، إنما الرياسة تتم مع الكرم والجود، وقد كان كريما إلى الغاية رضي الله عنه، وربما يأتيه الرجل المحتاج فيعطيه عشرات الآلاف من الدراهم، وربما يأتيه الرجل بورقة مطوية لا يدري ما فيها فيقول له حاجتك مقضية ولا يفتح الورقة، فيقول له أصحابه لو قرأت الورقة وراجعت الرجل يعني فيما يريد، قال إني أكره أن أرى ذل انتظاره بين يدي حتى أقرأ ورقته. الله أكبر، هذا يعني منتهى الكرم والجود والمروءة، المروءة الغائبة بين كثير من فضلاء المسلمين اليوم وخواصهم بلها عوامهم، يعني اترك العوام لكن الخواص والفضلاء قضية المروءة هذه غابت عن كثير منهم. هذا الحسن رضي الله عنه، انظر ماذا يصنع بالرجل الذي يقدم عليه بورقة مطوية. ودخل على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جمعه الحديث النبوي الشريف كما ذكرت لكم في بداية الحلقة، عندما جاء أسامة والحسن فضمهما النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهم. وأسامة هو الذي انتظره النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، في الموقف انتظره، تأخر أسامة وتأخر الناس حتى جاء أسامة، فجاء وهو غلام أسود أفطس، فرآه أهل اليمن فقالوا إنما حبسنا لأجل هذا الأسود الأفطس، يعني العرب يعني حديث واحد بجاهلية كانوا، ويعني حبس الناس كلهم من أجل أسامة، وكان يمسح مخاطه بيده الشريفة الكريمة صلى الله عليه وسلم، يعني أمر مرة عائشة أن تمسح مخاط أسامة فكأنها قذرته، عائشة صغيرة في السن، فمسحه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يحب أسامة. دخل الحسن بن علي على أسامة وهو يجود بنفسه في مرض الموت، فرآه يبكي فقال ما لك يا أخي؟ قال علي دين. قال وكم قدره؟ قال 60,000 درهم، وهو مبلغ ضخم جدا. قال فإنه علي. الله أكبر، إنه علي، كلمة واحدة. فيعني أسامة رضي الله عنه سر بهذا سرورا عظيما، لأن أهل الديون إذا ماتوا تظل أرواحهم معلقة بديونهم، معلقة بديونهم، قد الدين قضية خطيرة. وقال له الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي فرحا به، فرحا به، فهم أهل بيت النبوة، أنه فك رهنه وفرج كربه ونفس عن همه. وجاء رجل إليه وهو معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي حاجة وقد كرهت أن أعرضها عليك فعرضتها على الحسين، فقال إني معتكف فجئتك. فقال والله لأن أخرج في فخرج معه في حاجتي فقضاه، ثم قال والله لأن أخرج في حاجتك أحب إلي من أعتكف شهرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج في حاجة أخيه، يخرج من معتكفه لقضاء حاجة أخيه، ويقول له أحب إلي من أن أعتكف شهرا. وثبتت أخبار عنه رائعة في الكرم والجود والعطاء والبذل رضي الله عنه، وقلت لكم إنه كان جوادا كريما معطاء. فهذه خصال وشمائل للسيد الشريف الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وكان يحب أمهات المؤمنين ويحببنه جدا، وكان إذا قضى صلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة خرج أول ما خرج السلام على أمهات المؤمنين، ولا يراهن حياء منهن، مع أن رؤيتهن بالنسبة له حلال بيقين، حلال بيقين لا شك، فهم زوجات جده صلى الله عليه وسلم، وزوجات الجد رؤيتهن حلال بيقين، ومع ذلك كان لا يراهن حياء رضي الله عنه. فكان يبدأ بهن في السلام ثم يدخل على زوجاته رضي الله تعالى عنه، وهذا من فقهه وفهمه وسؤدده، يبدأ بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. قلت لكم بداية حديث أنه توفي في 50 أو 49 أو 51 على اختلاف الرواة، واختلاف الرواة في وفاة الحسن بن علي أمر عجيب، ذاك أن الولادة ضبطت والوفاة اختلف فيها، والأصل في الوفيات والولادات أن الولادات يختلف فيها، والوفيات تضبط خاصة لكبار العظماء مثل الحسن وغيره، لكن سبحان الله اختلف في وفاته رضي الله عنه، فقيل ما بين 49 و 51، لكن كأنه مات في أواخر 50 أو بدايات 51، لأن أكثر رواية تدل على أن عمره كان 48 سنة، وبين 47 سنة وأشهرا إلى 48 عاما، هكذا جاءت الروايات. فلما جاء ليموت رضي الله عنه، هذا أيضا من كمال شرفه وسؤدده، أوصى الحسين ألا يخرج على الخليفة بعد معاوية، وألا يتسبب في سفك دماء المسلمين رضي الله عنه، وهو يعلم من أخيه الحماس ويعلم من أخيه القوة والجرأة. والحسين بعكس الحسن سبحان الله، الحسن فيه الحلم وفيه عدم حب القتال بعكس الحسين رضي الله عنه، فوصاه على فراش الموت، ثم وصاه بأنه إذا مات يدفن في حجرة عائشة ويستأذن، فإن كره ذلك كاره يحمل ليدفن بجوار أمه في البقيع. هذا سبحان الله، حتى في وصيته في وفاته كان يكره أن يحصل الخلاف بين المسلمين بسبب وفاته، هكذا إلى هذا الحد رضي الله عنه. فعلا توفي الحسن بن علي، فاستؤذنت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة طبعا توفيت بعده بسنوات رضي الله عنها، فقالت نعم وأوثره على نفسي، ورضيت وقبلت رضي الله عنها أن يكون رابعة المدفونين في حجرتها رضي الله تعالى عنها، بجوار جده العظيم وبجوار أبي بكر وعمر وزيري جده رضي الله تعالى عنهما. فلما حمل ليدفن صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس مروان السلاح ومن معه من بني أمية، وهذه قصة طويلة لا أحب الخوض فيها، ذاك أنهم كرهوا أن يدفن عثمان رضي الله عنه بالبقيع، ويدفن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في حجرة عائشة، وقال والله لا يدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أن عثمان أفضل وأعظم من الحسن ولا شك. فرأى مروان وهو من جماعة عثمان، رأى أن دفن عثمان بالبقيع ودفن الحسن في الحجرة رأى فيه إخلالا بمنزلة عثمان رضي الله عنه، هكذا اجتهد مروان بن الحكم، وهو أحد التابعين وهو أحد المعاونين لسعيد بن العاص، وهو أمير المدينة في زمان الحسن رضي الله عنه. سعيد بن العاص وكان رجلا شريفا صاحب سؤدد وصاحب فهم وصاحب فقه، لكن سعيد بن العاص لم يرد أن يدخل في هذه الفتنة، فترك مروان والحسين ويتصرفان معا فيما بينهما. فحمل مروان السلاح وبنو أمية ورفضوا أن يدفن الحسن، وأصر الحسين أن يدفن الحسن رابعة الثلاثة في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكادت أن تحصل فتنة. فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكره بوصية أخيه، وذكره الله تعالى ألا تسفك الدماء بسببه. وجاء عبد الله بن جعفر وذكره الله تعالى ألا تسفك الدماء بسببه، وحمل عبد الله بن جعفر نعش الحسن واتجه إلى البقيع، ورضي الحسين وسكت واتجهوا إلى البقيع ودفنوا الحسن بجوار أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقيل في وصف البقيع، وكان الدفن ليلا، وقيل في وصف البقيع إنه لو أراد أحد أن يسقط إبرة في البقيع لسقطت على رأس إنسان فيه من كثرة اختلاف الناس على البقيع أو إلى البقيع ليشاركوا في دفن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلي على الحسن وقف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بجوار المنبر وصاح في المسلمين هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت فابكوه، فبكى أبو هريرة وبكى الناس رضي الله تعالى عنه. المهم فأخذوه إلى البقيع ودفنوه فيها في البقيع في السنة كما قلت لكم 51، وهذا الذي إليه أميل، عن 48 عاما رضي الله تعالى عنه. الحسن خلف للمسلمين تراثا مهما يتمثل أولا في أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة رووا في مسانيدهم قرابة 20 و300 حديث عن الحسن، فهو لم يكن من المكثرين ولا من المتوسطين، بل كان من أواخر المتوسطين، يعد من المخلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رووا عنه 320 حديثا، ورد في البخاري ومسلم له رضي الله عنه 29 حديثا، انفرد البخاري بتسعة وانفرد مسلم ب20، وتفرقت أحاديثه بعد ذلك في كتب السنة. وهو صاحب الحديث المشهور: اللهم اهدني في من هديت، واحمني في من حميت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن هذا الدعاء ليقوله في وتره. وجملة أحاديث رواها الحسن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وروى الحسن حديثا مهما، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر ببيدر التمر، جرن التمر، وبيدره جرن التمر مثل بيدر القمح يعني، مر بجرن التمر فأخذ حسن وطفل، أخذ تمرة وضعها في فيه رضي الله عنه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه بلعابها ووضعها في الصدقة، في تمر الصدقة. فقال له رجل: وما عليك يا رسول الله لو سمحت بهذه التمرة لهذا الطفل؟ فقال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما الصدقة أوساخ الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، واجبها ومندوبها، لا واجبة يعني الزكاة ولا مندوبة مثل الصدقات الأخرى، إنما يهدون ويأخذون من بيت مال المسلمين، ولهم في خمس الخمس كفاية، إنما الخمس لله ولرسوله، ولهم في خمسهم خمس مال الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس، فلهم إذن خمس الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية لهم وإغناء لهم عن صدقات الناس. فإن منعوا خمس خمسهم تحل لهم بعد ذلك الزكاة والصدقة، حتى لا يضطروا إلى سؤال الناس وهم من هم رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه هي القضية في الصدقة والزكاة لآل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا لا شك تعليم للحسن رضي الله عنه بالورع، كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتورع وكيف يبتعد عما فيه شبهة. وإلا فتمرة واحدة يأخذ صبي لا بأس بها لا شك، يعني هو ليس بمكلف ولم يبلغ آنذاك، فلا بأس بتمرة له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فحفظ لنا الحسن جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر سنه، وروى عن أبيه علي رضي الله عنه أحاديث أخرى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وروى عن علي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وروى عن جملة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وروى عنه جملة كبيرة من الناس، منهم الحسن بن الحسن وجماعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة من عموم التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا إذن أول ما خلف من تراث المسلمين، خلف لهم تراثا عظيما في نظرية الصلح وجمع كلمة المسلمين، خلف لهم أيضا شمائل عزيزة جليلة من العبادة والجود والكرم والتأله والإخلاص، وشمائل التي ورثها عن جده صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذه سيرة الحسن، نعظمه ونحبه وننزله المنزلة اللائقة به رضي الله تعالى عنه، لا نجفو عنه كما يفعل أهل الجفاء من الخوارج وغيرهم، ولا نغلو فيه كغلو أهل البدع من الرافضة وغيرهم، بل نجله ونعظمه وننزله المنزلة اللائقة به رضي الله تعالى عنه، التي أنزله إياها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا الميزان القسط العادل الذي ينبغي أن يسلك به آل بيت يسلك به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعامل به رضي الله تعالى عنهم. فإن فعلنا هذا كان كلمة المسلمين قد اجتمعت على كلمة سواء، وإن ذهبنا نغلو ها هنا وها هنا تفرقت كلمة الأمة. وإن ادعينا وإن زعمنا له الوصاية أو العصمة أو ما شابه ذلك من خرافات الرافضة كان ذلك أدعى إلى تفريق كلمة المسلمين. فلنلزم غرزنا ونتبع ولا نبتدع، ونكن في كل ذلك متابعين للسلف الصالحين والخلف المتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فرضي الله تعالى عن الحسن ورفع منزلته وأعلى قدره وألحقنا به في العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.